زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تكلمنا في الدرس السابق في أحكام الإمامة والجماعة من كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله عن أحكام الصفوف، وقلنا أن المقصود بالصف الأول هو ما يلي الإمام مطلقا، سواء جاء صاحبه متقدما أو متأخرا، وسواء تخلله مقصورة ونحوها أم لا، وأن الصف الأول في المسجد الحرام هو الذي يلي الإمام من الجهة التي فيها الإمام، وفي غير جهة الإمام فإن ما اتصل بالصف الذي وراء الإمام هو الأول وليس الأقرب إلى الكعبة على الراجح. فالدائرة الأولى خلف الإمام هي الصف الأول في الحرم. وتكلمنا عن تفضيل ميامن الصفوف على غيرها، وأن حديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف قد حسنه بعض أهل العلم ومنهم من ضعفه، إلا أن الحكم بتفضيل الجهة اليمنى يؤخذ من عمومات النصوص التي تدل على أن جهة اليمين أشرف وأفضل، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبهم أن يكونوا عن يمينه إذا سلم. وكذلك فإن الخلاف في تفضيل يمين الصف على يساره فيه أن من أهل العلم من فضل اليمين مطلقا، ومنهم من فضل اليمين إذا تساوى اليمين واليسار أو تقاربه، وأما مع التباعد فعند بعض العلماء أن اليسار القريب من الإمام أفضل من اليمين البعيد عن الإمام، وقال بعضهم اليمين أفضل مطلقا. والذين رأوا بتوسيط الإمام يقولون إن الأفضل أن يتساوى الجناحان عن يمين الإمام وعن شماله. تحدثنا عن صلاة المنفرد خلف الصف، وأن للعلماء في هذه المسألة أقوال، فمنهم من قال إن من صلى منفردا خلف الصف فصلاته صحيحة مع الكراهة، سواء كان لعذر أو لغير عذر، ولو كان في الصف سعة، وهذا قول جمهور العلماء. لكن يقولون إنه مذموم، أن يصلي وحده خلف الصف بلا عذر مذموم، وبالعذر تزول الكراهة، ولكن في جميع الحالات عند الجمهور الصلاة صحيحة، وحملوا حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف عن لا صلاة كاملة. في المقابل قال بعض العلماء إن الصلاة منفردا خلف الصف لا تصح مطلقا، وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختارها الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله. لا صلاة لمنفرد خلف الصف لا تصح، ينتظر بعدما يلتمس مكانا في الصف، يحاول أن يجد فرجة، فإن لم يستطع قالوا يصلي عن يمين الإمام يتقدم، فإن لم يستطع ينتظر ولو فاتت الصلاة. هذا القول في الجهة الأخرى، لا صلاة لمنفرد يعني لا صلاة، خلاص الشاذ هذا خلف الصف وحده لا صلاة له. القول الثالث قالوا لا تصح صلاته مطلقا سواء كان بعذر أو بدونه، بشرط أن يستمر في صلاته خلف الإمام حتى يرفع الإمام من الركوع، وأما إن صلى أقل من ذلك فلا تبطل صلاته، وهذا هو المعتمد في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وتوضيحه أن شخصا لو دخل المسجد والصف مكتمل فكبر ودخل مع الإمام في الصلاة، فإن جاء معه آخر قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع صحت صلاته، وإلا فإن صلاته غير صحيحة. طيب، لماذا قال الإمام أحمد بهذا؟ جمعا بين حديثين، حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وحديث أبي بكر أنه كبر خلف الصف ثم ركع ودب حتى دخل في الصف، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بإعادة الصلاة، يعني قال زادك الله حرصا ولا تعد، يعني هذا العمل، وبعضهم قال لا تعد، وبعضهم قال لا تعد، وبعضهم قال لا تعتد، يعني بهذه. قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمره بالإعادة، فكيف نجمع بينه وبين حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟ قالوا إذا كبر المنفرد خلف الصف ثم دخل مع غيره قبل أن يرفع الإمام من الركوع فالصلاة صحيحة. وإن دخل منفردا خلف الصف واحدا حتى رفع الإمام رأسه من الركوع وما انضم أحد ولا انضمعه أحد فإن صلاته لا تصح، هذا القول الثالث. الرابع قالوا لا تبطل صلاة من صلى خلف الصف منفردا إلا بشرطين: أن يستمر في صلاته خلف الإمام حتى يرفع الإمام من الركوع، اثنين أن لا يكون له عذر. فأما إن صلى أقل من ذلك، يعني دخل معه أحد أو دخل مع أحد قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، أو كان له عذر يعني رأى الصف مكتملا حاول ما في فائدة، الاختراق إلى الإمام صعب، انتظر أن يأتي أحد فلم يأتي وخشي الفوات، خلص واجب سقط للعذر. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ السعدي وابن عثيمين والألباني من المعاصرين. طيب، لا يجذب إليه رجلا من الصف ليقف معه لما في التشويش على الرجل المجذوب وفتح الفرجة ولأسباب أخرى تقدم ذكرها في الدرس الماضي. ثم ذكر المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث التي لها تعلق بموضوع الباب. قال المصنف رحمه الله: وقال ابن عباس: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. وهذا الحديث قد أخرجه البخاري ومسلم، وذكر فيه ابن عباس رضي الله عنهما قصة مبيته عند خالته ميمونة وصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة في مسامرة الأهل، ثم طرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، واضطجعت في عرض الوسادة، فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفخ. فإذا إذا استغرق في النوم نفخ، يصدر منه صوت نفخ، كان إذا نام نفخ. فنام صلى الله عليه وسلم حتى نفخ، فلما كان ثلث الليل الآخر استيقظ فنظر إلى السماء وجعل يمسح النوم عن وجهه، فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فقرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم، يعني ختم السورة، ثم قام فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا واستنى يعني بالسواك، وقام يصلي. فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له، فتمطى يعني كأنه الآن بدأ يستيقظ. فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره فوضع يده على رأسي، ثم أخذ بأذني فجعل يفتلها فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى 11 ركعة، ثم أذن بلال فصلى ركعتين خفيفتين وهما سنة الفجر، ثم اضطجع فنام حتى سمعت غطيطه وهو صوت النائم، ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة أعلمه، فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. رواه البخاري ومسلم. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه، فمن خصوصياته أن نومه المستغرق لا ينقض وضوءه بخلاف بقية الناس، فإنهم إذا استغرقوا في النوم انتقض الوضوء بالاستغراق. في هذه القصة جملة من الفوائد، وهي يعني فيما يتعلق بموضوعنا، أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام وأنه إذا وقف عن يساره يتحول إلى يمينه، وإذا لم يتحول حوله الإمام، وتكون إدارة المأموم في هذه الحالة من وراء ظهر الإمام وليس من أمام الإمام، لأن تحويله من بين يديه يعني من أمامه ممنوع منه للنهي الوارد عن المرور بين يدي المصلي، وأنه لا يدع أحد يمر بينه وبين سترته. وكذلك دل الحديث على انعقاد الجماعة بالصبي، فلو قيل هل صلاة الرجل مع صبي مميز جماعة أم لا، فالجواب دل الحديث على أنها جماعة، وهذا متفق عليه في النفي. فأما في الفرض ففيه خلاف، والأكثرون على انعقاده بالصبي كما قال ابن رجب في فتح الباري وفي فتاوى اللجنة الدائمة، إذا بلغ الذكر 7 سنوات فإنه تنعقد به الجماعة. إذا لو صلى معك ولدك وهو ابن 3 سنين وقف بجانبك يصلي، هل هي جماعة؟ الجواب كلا، لكن إذا كان مميزا صارت جماعة. بل ثبت في السنة أن إمام الصحابة في حي من أحيائهم كان مميزا، كان غلاما مميزا، ولكن كان أحفظهم للقرآن فكان هو إمامهم. وقد دل الحديث أيضا على أن مصير المأموم فذا خلف الإمام أو خلف الصف وقتا يسيرا لا تبطل به الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حول ابن عباس من خلفه ألم يكن ابن عباس برهة يسيرة فذا خلف النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهل تضررت صلاته بذلك؟ يعني هذه الفذوذية والانفراد، هذه البرهة اليسيرة، هل أبطلت صلاته؟ الجواب كلا، فإنه لما حوله من اليسار من الشمال إلى اليمين وأعاده من ورائه زالت فذوذيته سريعا، فصلاته صحيحة. وقد أخذ العلماء من قصة ابن عباس فائدة مهمة، وهي مسألة انتقال نية المنفرد إلى الإمامة، هل يصح أن ينتقل المنفرد إلى الإمامة؟ يكون منفردا وفي أثناء الصلاة يصير إماما، هل يصح هذا؟ دل حديث ابن عباس على أنه يصح، المصلي يبدأ صلاته منفردا ثم يتحول إلى إمام لانضمام غيره إليه. ومن أحرم بالصلاة منفردا ثم حضر في أثناء الصلاة من ائتم به فإن ذلك يصح عند الحنابلة في النفل فقط لحديث ابن عباس هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بدأ صلاته منفردا ثم لما دخل معه ابن عباس في الصلاة صلى به إماما، والظاهر من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينوي الإمامة إلا حين انضمام ابن عباس إليه، فأداره إلى يمينه وأوقفه موقف المأموم. طيب ماذا بالنسبة للفريضة؟ قالوا لا يجوز أن يأتم به حتى ينوي الإمام الإمامة أو ينوي المصلي الإمامة عند إحرامه. إذا ما كان المصلي عند الإحرام ناويا الإمامة لا يصح أن يتحول من منفرد إلى إمام أثناء الصلاة، هذا رأيهم طبعا. واختار ابن قدامة رحمه الله معنا من الحنابلة وشيخ الإسلام ابن تيمية أن الفرض كالنفل في صحة صلاة من أحرم منفردا ثم نوى أن يكون إماما، وهو مذهب جمهور الفقهاء كما في الإنصاف. ومن المعاصرين اختاره الشيخ ابن باز بن عثيمين. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: والصواب أنه يصح في الفرض والنفل، يعني انتقال من انفراد إلى أن يكون إماما يصح في الفرض وفي النفل، لأن الأصل أنهما سواء في الأحكام إلا ما خصه الدليل. فتاوى الشيخ: ومن صور الاقتداء بمن لم ينوي الإمامة أن يدخل المسجد بعد تسليم الإمام والمصلين ويجد مسبوقا يتم ما عليه. واحد دخل المسجد، الجماعة قد انتهت، وأحد المسبوقين قام ليتم ما عليه، فالمسبوق هذا ما حاله الآن؟ إمام ولا مأموم ولا منفرد؟ ها، وش حاله الآن؟ منفرد. فما حكم أن يأتي هذا الشخص الذي دخل المسجد الآن بعد انتهاء الصلاة لينضم إلى هذا المسبوق المنفرد ويكون معه جماعة؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا أدرك مع الإمام بعضا وقام يأتي بما فاته فأتم به آخرون جاز ذلك في أظهر قولي العلماء، أن الراجح صحة هذا. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: إذا دخل يعني شخص المسجد وقد صلى الناس ووجد مسبوقا يصلي، شرع له أن يصلي معه ويكون عن يمين المسبوق حرصا على فضل الجماعة، وينوي المسبوق الإمامة في هذه الحالة، ولا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء. وإذا سلم المسبوق أو الذي يصلي وحده قام هذا الداخل فكمل ما عليه لعموم الأدلة الدالة على فضل الجماعة. فتاوى الشيخ عبد العزيز. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا بأس أن يتم بشخص يقضي ما فاته من الصلاة، كما لو دخلت وجدت الإمام قد سلم ووجدت رجلا يقضي ما فاته مع إمامه فدخلت معه على أن يكون إماما لك، فإن هذا لا بأس به، لكن الأولى ترك. طبعا كلام الشيخ عبد العزيز أنه يشرع حرصا على الجماعة، لكن يشترط هنا أن يعلم المنفرد أن هناك من دخل معه وينوي الإمامة، وإلا لو لم يشعر ولم ينوي الإمامة لم تصح صلاة من خلفه. مثال: رجل يصلي منفردا في المسجد، فدخل اثنان مثلا في صلاة العصر وهو يصلي، ائتم به وصلي وراءه دون أن يشعر، ما شعر، فبالتالي هو نيته الانفراد، هما نويا الائتمام به لكن ما انعقدت الإمامة لأن المنفرد ما نوى الإمامة، فلا تصح صلاتهما. يعني ضربوا لها مثالا قد يتصور: رجلان ضريران نوى كل واحد منهما أن يأتم بالآخر وصليا، فلا هذا نوى أن يكون إماما ولا هذا نوى أن يكون إماما، كل واحد نوى أن يأتم بالآخر، فلا تصح في هذه الحالة. إذن من شرط هذا أن ينوي المنفرد الإمامة فيكون إماما لتصح صلاة من ائتم به وانضم إليه. وجمهور الفقهاء للمعلومية اشترطوا في نية الائتمام أن تكون مقارنة للتحريمة، لازم الإمام يكون ناوي الإمامة من أول صلاته، وعلى ذلك لا يصححون صلاة من ائتم به وهو منفرد، ولا يجيزون له أن يتحول من منفرد إلى إمام. والراجح ما ذهب إليه الشافعية أنه يجوز للذي أحرم منفردا أن يجعل نفسه إماما، كما يجوز أن يجعل نفسه مأموما. هذه المسألة سنعيدها لأن عكس الأولى، احنا تكلمنا الآن قضية أن ينوي الإمامة، الآن نريد أن نأتي إلى قضية أن ينوي الائتمام، يعني ينوي أن يكون مؤتما بغيره. طيب، فمن هنا ندخل في قول جمهور الفقهاء. فالآن المسألة ما هي مسألتنا الآن؟ أن يكون مأموما. طيب، ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشترط في نية الائتمام، يعني أن يكون مأموما، أن تكون مقارنة للتحريمة، يعني نيته في الائتمام والاقتداء بغيره أن تبدأ مع تكبيرة الإحرام، وعلى ذلك فلا تصح نية الاقتداء في خلال الصلاة بعدما أحرم منفردا. مثال: رجل يصلي منفردا، دخلت جماعة المسجد وصلوا جماعة، هل يجوز أن ينضم إليهم وهو في الصلاة؟ صلوا بجانبه وهو منفرد. الآن ما هي المسألة؟ سينتقل من منفرد إلى مأموم. خلاص عرفنا مسألة المنفرد إلى إمام، إنها تصح في النفل، والراجح أيضا أنها تصح في الفرض. مسألتنا الآن: ما حكم الانتقال من منفرد إلى مأموم؟ مثاله: كان يصلي وحده، فدخل جماعة وأقاموا الصلاة وشرعوا فيها جماعة، هل يجوز أن ينضم إليهم أثناء الصلاة؟ فذهب الجمهور إلى أن ذلك لا يصح، وقالوا نية الائتمام، يعني أن يكون الشخص مأموما، لا بد أن تكون عنده مقارنة لتكبيرة الإحرام، وعلى ذلك لا يصححون هذا. والراجح ما ذهب إليه الشافعية وغيرهم أنه يجوز للذي أحرم منفردا أن يجعل نفسه مأموما. ففي مثالنا السابق يجوز لمن بدأ الصلاة منفردا أن ينضم إلى جماعة أقاموا الصلاة وصلوا وينوي الدخول معهم بقلبه في صلاتهم، سواء كان هو في أول الصلاة أو صلى ركعة فأكثر، ولا إشكال من ناحية عدد الركعات، لأنه إذا كان صلى ركعة مثلا وجاءوهم في صلاة العصر مثلا وبدأوا الصلاة وانضم إليهم، فبعدما يقوم الإمام إلى الرابعة صاحبنا المنفرد الذي نوى الائتمام يجلس ولا يقوم معهم، لأنه قد صلى أربعا والعصر أربع ولا تجوز الزيادة عليها. ثم إذا انتظر الإمام لينزل ويتشهد ويسلم معه أحسن، وإذا نوى الانفراد وتشهد هو وسلم فصلاته صحيحة. اختار هذا من المعاصرين، يعني جواز انضمام المنفرد إلى الجماعة وأن يصبح مأموما، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقال في تعليله للجواز: لأن الاختلاف هنا اختلاف في صفة من صفات النية، يعني خلص وأن مثلا ينوي مثلا صلاة العصر ما غير، ما زالت عصرا ما غير، لكن صفة من صفات النية هي التي اختلفت، فقد كان أولا منفردا ثم صار مأموما، وهذا ليس تغييرا للنية نفسها وإنما لصفة من صفاتها، فكان ذلك جائزا. وكما يصح الانتقال من انفراد إلى إمامة، فكذلك يصح الانتقال من انفراد إلى ائتمام ولا فرق. قال الشيخ: غاية ما هنالك أنه في الصورة الأولى صار إماما وفي الصورة الثانية صار مؤتما. يعني قال: إذا جوزنا انتقال المنفرد إلى إمام فلنجوز انتقاله إلى مأموم، إذا جوزنا انتقاله من انفراد إلى إمام وهي أعلى فالآن نجوز انتقاله إلى مأموم، وقد تكون هذه أولى. طيب، ذكروا صورة من الصور أن يسلم الإمام وهنالك مسبوقان قاما ليأتيا بما عليهما من بقية الصلاة، فهل يأتم أحدهما بالآخر؟ الجواب: لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة بن شعبة لما قاما ليكملا ما عليهما من الصلاة خلف عبد الرحمن بن عوف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما تأخر قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى إماما، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقد فاته من الصلاة هو والمغيرة، فدخل مع الجماعة، فلما سلم الإمام عبد الرحمن بن عوف قام النبي عليه الصلاة والسلام والمغيرة ليأتي بما عليهما. فلو كان تحول المغيرة مثلا من منفرد إلى مأموم، وتحول النبي عليه الصلاة والسلام من منفرد إلى إمام ليكون جماعة في بقية الصلاة، لو كان مشروعا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لم يفعله وترك ذلك وصلى كل واحد منهم بمفرده، علمنا أن هذا الفعل بالنسبة للمسبوقين غير مشروع. لأن مثالنا السابق كان رجل دخل المسجد ووجد الصلاة انتهت وهنالك مسبوق يصلي فانضم إليه. طيب، إذا أحرم مأموما فهل يجوز له أن ينفرد؟ هذه عكس المسألة السابقة. السابقة كان منفردا، هل يجوز أن ينضم إلى جماعة ويصبح مأموما؟ الآن المسألة العكس، هو مأموم الآن، هل يجوز له أن ينفرد؟ الجواب يجوز إذا كان لعذر، ولا يجوز إذا كان بغير عذر. فلو أن شخصا يصلي مع الجماعة مأموما فجأة انفرد وكمل وحده، ليش يا أخي؟ قال والله في مباراة مهمة والإمام طول. فهذا آثم، حرام عليه ترك الجماعة لهذا. لكن لو كان لعذر، مثل أن يكتشف المأموم أثناء الصلاة أن الإمام أعجمي لا يقيم الفاتحة، دخل وراه ولا الحمد لله رب العالمين والدالين والمغضوب وراحت أنعمت بدل أنعمت، خلاص ما في، لا يمكن يصلي وراءه، فهنا ينفرد ويكمل الصلاة وحده. كذلك لو دخل وراء إمام فإذا به لا يطمئن في صلاته، هذا ما قرأ آيتين من الفاتحة الإمام ركع، ما قرأ سبحان ربي العظيم مرة واحدة الإمام رفع، هذا إمام لا يقيم الصلاة ولا يحقق شرط الطمأنينة، هذا إمام صلاته باطلة ولا يجوز الائتمام به. طيب الذي تورط كبر خلفه ما يدري عنه، ما يدري أن هذا إنسان ما عنده طمأنينة في الصلاة، إذا اكتشف ذلك فإنه ينوي الانفراد عنه ويكمل الصلاة وحده، ما يمكن يصلي وراء إمام لا يطمئن في صلاته. وكذلك لو أن الإمام أطال جدا وهذا المأموم مرهق جدا، يعني فعلا ما يتحمل، فعلا ما هو كسل ولا دلع، لا هو فعلا لا يتحمل، وأحيانا قد يطبق النعاس على المأموم في الصلاة، يطبق عليه يعني خلاص سيذهب في نوم، لو ما انفرد يمكن يروح في النوم خلاص. مثل هذه أعذار تبيح للمأموم الانتقال إلى الانفراد وأن يتم صلاته خفيفة ويمشي. وقد حدث ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى معاذ بالناس فأطال فانصرف رجل خلفه، وقد روى هذه القصة البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيأم قومه، فهو يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي، وبعد ما تنتهي الصلاة يذهب إلى قومه مسافة الطريق ليأمهم، فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة، فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة وانصرف، فقالوا له يعني بعد ذلك أنافقت يا فلان، أنت منافق، كيف تترك صلاة الجماعة وتصلي وحدك، تنفرد عن الجماعة وتشذ عنهم، كيف تنسحب، هذا فعل المنافقين. قال لا والله، يعني ما نافقت، ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه، يعني لأرفعنك يا معاذ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأشكونك إليه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أصحابنا واضح، والناضح هو البعير الذي أو الناقة التي يستقى عليها، لأنهم كانوا يربطون الدلو والحبل بالناقة أو البعير أو البقرة، ثم يذهب بها لتسحب الدلو المليء بالماء، ثم يفرغه، ثم يعيده، ثم يجرها حتى تسحب، ثم يعيد. يعني هذا عمل شاق ومتعب. فيقول الرجل الذي انسحب من الصلاة خلف معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أصحابنا واضح نعمل بالنهار، يعني طول يومنا في كد، نجي آخر اليوم في غاية التعب. قال: وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى، عدنا أن ننتظره ومتعبين، ثم أتى فافتتح بسورة البقرة. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال: يا معاذ، أفتان أنت؟ فتان تفتن الناس عن الصلاة، تنفرهم من الصلاة، تنفرهم من صلاة الجماعة، تنفرهم من الدين، يعني هذا لوم. اقرأ: والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها الحديث. قال النووي: واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أنه يجوز للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفردا. قال ابن حجر رحمه الله: وفيه جواز خروج المأموم من الصلاة لعذر، يعني مثال هذا واحد زوجته الآن في الطلق ينتظر الولادة، يعني إذا حمي الوطيس سيذهب بها إلى المستشفى مباشرة، راح يصلي التراويح، قال: طيب أنا سأجعل الجوال مثلا في وضعية معينة، إذا صار الأمر استوى رن واحدة وأنا عندك، فدخل في الصلاة. والتراويح أو القيام يعني صلاة فيها طول، أثناء الصلاة جاءه النذير فأتمها خفيفة وانصرف. فإذا الانصراف من صلاة الجماعة لعذر جائز. طيب، ما رأيكم بالتحول من الإمامة إلى المأموم؟ حالة من حالات تحول المأموم إلى إمام، يعني ذكرنا المنفرد إلى إمام، والمنفرد إلى مأموم، والمأموم إلى منفرد، نعم. فما قولكم بالتحول من الإمامة إلى المأموم؟ لا بس، هذا جائز وصحيح ووارد في السنة. وقد تحول أبو بكر رضي الله عنه من كونه إماما إلى كونه مأموما عندما كان يصلي بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة فتأخر أبو بكر، لأن الإمام الراتب وصل خلاص، هذا حق الإمام الراتب، إذا أراد أن يكون إماما فله ذلك حتى لو كان أثناء الصلاة. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام رجع أبو بكر القهقرى وتأخر وصار مأموما بعد أن كان إماما، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالناس إماما. أما العكس، يعني أن يصبح المأموم إماما، هذا كثير، فلو تذكر الإمام أثناء الصلاة أنه على غير وضوء فسحب واحدا، أو أحدث أثناء الصلاة فسحب شخصا، أو مسألة المصعد، دخل الإمام في المصعد حطوه محراب وأثناء الصلاة أغلق عليه وصعد، إذا فارقهم خلاص فارقهم، قدم الجماعة واحدا يصلي بهم. فإذا يعني تحول المأموم إلى إمام معروف. طيب، ممكن مثلا المنفرد يصبح إماما ثم يتحول من ائتم به إلى إمام آخر وهكذا، كما لو قام مسبوق ليتم عليه من صلاة الجماعة فجاء واحد وانضم معه، هذا الذي انضم ما هو؟ ما صفته؟ مأموم. لما سلم المسبوق الأول قام الذي انضم معه منفردا فدخل معه آخر فتحول المنفرد إلى إمام والثاني صار مأموما، وتوارت العملية 4-5 مرات، يكون مأموم يصير منفرد ثم يرتقي إلى إمام، اللي بعده يكون مأموما ثم ينفرد ثم يصبح إماما وهكذا. وهناك حالات كثيرة يعني يمكن تخيلها وتصورها، مثلا إمام يتحول إلى منفرد، إمام يتحول إلى مأموم، فعل أبو بكر الصديق. وممكن يصير في أكثر من حالة في ذات الصلاة، يعني إمام مأموم إمام ممكن. فلو كان هناك شخص يصلي إماما والإمام الراتب ما جاء، فجاء الإمام الراتب أثناء الصلاة، فواضح أنه الآن يطلب حقه، جاء في مكان الإمام، فرجع الإمام ليصبح مأموما. هذا الإمام الراتب لما بدأ في الصلاة تذكر أنه على غير وضوء طلع، فرجع الإمام المأموم صار إماما. الشاهد يعني أن هذه الانتقالات واردة لأسباب كثيرة. ممكن تخيل إمام منفرد، مأموم إمام، مأموم إمام، يعني ممكن أحوال كثيرة. قال المصنف رحمه الله: وقال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. والسكينة أصلها من السكون وهو ضد الحركة، والوقار هو الحلم والرزانة. وقيل السكينة والوقار بمعنى واحد، وجمع بينهما هنا تأكيدا. قال النووي رحمه الله: والظاهر أن بينهما فرقا، وأن السكينة هي التأني في الحركات واجتناب العبث ونحو ذلك، والوقار في الهيئة وغض البصر وخفض الصوت والإقبال على طريقه بغير التفات ونحو ذلك. شرح مسلم. إذن السكينة تتعلق بالحركات، والوقار يتعلق بالهيئة. ففي هذا الحديث أنه يستحب لمن أتى إلى الصلاة أن يأتي إليها بسكينة ووقار، وذلك لأنه إذا استأنى وصلى البعض في الجماعة والبعض منفردا كان أصلح وأبلغ في اجتماع همه على الصلاة من الإسراع الشديد الذي تتعقبه الصلاة. يعني تعقبه، يعني لو خيرنا بين حالتين، واحد يسرع ويلهث حتى يلحق الصلاة كاملة، أو أن يتأنى ويصلي بعضها مع الجماعة وبعضها منفردا، أيهما أولى؟ الثانية. يعني مراعاة الخشوع أولى من مراعاة أن يصلي الجماعة كاملة، أو أن يصلي جماعة مدة أكثر أو قدرا أكثر من الصلاة. الخشوع يقدم. هذا طبعا يقولوا أن رجلا قال أنه دخل مسجدا في بلد، فوجد مع كل واحد من المصلين في صلاة الجمعة قفة فيها سكين وفأر، فأر مربوط سكين. فتعجب كل واحد مصلين معه قفة، قفة منسوجة منخوص، قفة وسكينه فار. فلما انتهت الصلاة قال: ما بالكم؟ قالوا: هذا السنة. قال: من علمكم هذا؟ قالوا: شيخنا. قالوا: أين هو؟ قالوا: هو ذا في حجرته في آخر المسجد. فذهب إليه فإذا شيخ كبير، قال: أنت علمت الجماعة أن يأتوا إلى صلاة الجمعة ومع كل واحد قفة وسكينة وفأر؟ قال: نعم. قال: وأين وجدت ذلك؟ قال: فنشر لي كتابا، قال: ويأتي الجمعة بقفة وسكينة وفأر، فإذا هي بعفة وسكينة ووقار. بس الغفلة جعلته يقرأ غلط. طبعا في عصور مضت ما في نقط في الكلمات. طيب، إذن يأتي الصلاة بسكينة ووقار. وقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، أي أكملوا. وجاء في رواية للنسائي وأحمد: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا. وعند مسلم: صل ما أدركت واقض ما سبقك. وبناء على هاتين الروايتين فأتموا وفقضوا اختلف العلماء: هل ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته أم آخر الصلاة؟ فمن أخذ برواية فقضوا وهم الجمهور قال بأن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو آخر الصلاة، وبعد السلام الإمام يقوم لقضاء ما فاته من الصلاة، يعني يقوم يقضي أولها. وبناء عليه لو أدرك المسبوق مع الإمام مثلا في صلاة العشاء مثلا ركعتين، هل الآن الركعتين التي أدركهم مع الإمام هي الأولى والثانية أم الثالثة والرابعة؟ الجمهور الذين رجحوا رواية فقضوا قالوا اللي أدركها هي الثالثة والرابعة حتى بالنسبة له، وبعد السلام الإمام يأتي ويقضي الأولى والثانية. وبناء عليه إذا قام إلى الأولى والثانية سيقرأ دعاء الاستفتاح والفاتحة وسورة بعدها. الذين قالوا إن الرواية الراجحة فأتموا، يعني أدرك الأولى والثانية في حقه، فسيقوم ويتم عليها الثالثة والرابعة. وبناء على ذلك إذا قام بعد سلام الإمام لن يقرأ دعاء الاستفتاح وسيقتصر على الفاتحة فقط ويركع. واضح الفرق بينهما. والجمهور قلنا أخذوا برواية فقضوا وقالوا المقضي هو الفائت فيكون على صفة الفائت، والشافعية أخذوا برواية فأتموا وقالوا إنه إذا قام بعد سلام إمامه يتم، فما أدركه مع الإمام هو أول صلاته وبعد سلام الإمام سيتمها. وهذا هو الأرجح والله أعلم لأمور، منها أن رواية وما فاتكم فأتموا هي الأشهر وعليها أكثر الرواة. حتى ابن حجر رحمه الله قال أكثر الروايات ورد بلفظ فأتموا وأقلها بلفظ فقضوا، فالذين رووا فأتموا أكثر وأحفظ فهم أولى. وحكم الإمام مسلم رحمه الله على رواية فقضوا بالوهم، ومن المعاصرين الشيخ الألباني حكم عليها بالشذوذ. ثانيا أن القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالبا لكن يطلق على الأداء أيضا. قال النووي رحمه الله المراد بالقضاء الفعل لا القضاء المصطلح عليه عند الفقهاء، يعني اقضي ما فات يعني عوض اللي راح، لا يطلق أيضا على الفعل. قال تعالى فقضاهن سبع سماوات، إيش يعني قضاهن؟ وقال عز وجل فإذا قضيتم مناسككم، إيش يعني؟ يعني أديتم. وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة، ويقال قضيت حق فلان يعني قمت بأدائه، فعلت. قال النووي ومعنى الجميع الفعل، القضاء يأتي بمعنى الفعل، يعني ما هو لازم بمعنى تعويض ما فات، لا يأتي بمعنى الفعل. ولأن ذلك هو مقتضى قواعد الشريعة، لأن القول بجعل ما أدركه آخر صلاته يفضي إلى أن يقدم آخر الصلاة على أولها. طيب أنت الآن عمليا لما دخلت مع الإمام في الركعة الثالثة أول ما صليت هذا اللي دخلت معه، هذا أول ما صليت، إذن هذه الأولى في حقك. قالوا ومن الأدلة أنه يجب عليه أن يتشهد في آخر صلاة على كل حال، فلو كان ما يدركه مع الإمام آخرا لم احتاج إلى إعادة التشهد. إذن قال الذين يرجحون رواية فأتموا للذين يقولون برواية فقدوا، قالوا لهم أنتم تقولون أن هذا الذي جاء مع الإمام في الثالثة والرابعة يتشهد معه ولا لا؟ التشهد الأخير تشهد معه؟ طيب لما يقوم ويأتي على كلامكم بالأولى والثانية ليش يتشهد؟ خلاص ما هو تشهد مع الإمام، فإذا قلتم لابد أن يتشهد تشهد الأخير، إذن معنى ذلك أنه هو بنى على أن تلك الأولى والثانية والآن الثالثة والرابعة وعليه تشهد أخير باعترافكم، عليه تشهد أخير. طيب هذا مذهب الشافعية، واختار المعاصرين الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله بن عثيمين وعلماء اللجنة الدائمة. قال المصنف رحمه الله وفي الترمذي إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. وهذا الحديث قد رواه الترمذي عن علي ومعاذ بن جبل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. لكن الحديث ضعفه الترمذي وابن القطان والنووي وابن الملقن وابن كثير وابن حجر العسقلاني والصنعاني والشوكاني، لكن الألباني صححه مخالفا لهؤلاء المحدثين. وعند ابن أبي شيبة من طريق عبد العزيز بن رفيع عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدني راكعا، يعني واحد دخل المسجد متأخرا، من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حالة التي أنا عليها. قال الذهبي في المهذب هذا الشيخ الذي أرسله مجهول، يعني ما زال في علة في الموضوع. ويدل على هذا الحكم أيضا قوله عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال ابن حجر استدل به على استحباب الدخول مع الإمام في أي حال وجد عليها، دخلت الإمام وجدته راكعا ساجدا قائما قاعدا ادخل معه في الحال التي هو عليها، فما أدركتم فصلوا. عموم قوله فما أدركتم فصلوا لو جيت في التشهد فما أدركتم فصلوا، هذا الأفضل عند بعض أهل العلم. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد، وذكر عن بعضهم فقال لعله لا يرفع رأسه في تلك السجدة حتى يغفر له. ونقل ابن حزم رحمه الله الإجماع على ذلك قال واتفقوا أن من جاء والإمام قد مضى من صلاته شيء قل أو كثر ولم يبق إلا السلام فإنه مأمور بالدخول معه، وموافقته على تلك الحالة التي يجده عليها ما لم يجزم بإدراك الجماعة في مسجد آخر. إذا كنت دخلت وجدت الإمام التشهد الأخير وتجزم أن تجد مسجد آخر يتأخر فيمكن أن تذهب إليه. أما إذا ما تضمن ادخل مع الإمام في أي حال عليها الإمام. طبعا بعض العلماء قال إذا وجد الإمام التشهد الأخير وهنالك جماعة ستأتي ينتظر حتى يصلي مع الجماعة الثانية من أول الصلاة أحسن، وهذه من مسائل الاجتهاد يعني ما فيها إنكار. من انتظر، من دخل الإمام في آخر الصلاة انتظر جماعة ثانية ما في مانع، دخل مع الإمام ما في مانع. لكن ظاهر الحديث ما أدركتم فصلوا أنه يدخل مع الإمام في أي حال أي حال. وبعض الناس يدخل والإمام ساجد فيقف يقول بشوف وين، والآن يقوم ولا يجلس. طيب يا أخي ادخل معه في السجود، يعني تحرم نفسك فضل السجود عشان تشوف، ادخل معه، اصنع كما يصنع الإمام، وافقه فيما هو فيه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.